السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد استعداد الجيش الإيراني لاستخدام طاقته في الدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. القوات اليمنية تحرر مناطق شاسعة خلال المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين في مأرب. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 4 من الأسرى المحررين 6 من سجن جلبوة. تفاصيل النشرة: أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ضرورة محافظة الجيش الإيراني على جهوزيته والرقي بها. القائد قال في رسالة تهنئة للقوات البحرية الإيرانية بانتهاء المهمة التاريخية الأولى للأسطول البحري 75 في المحيط الأطلسي، إن الجيش الإيراني يتواجد اليوم في الساحة بجدارة وعلى استعداد لاستخدام طاقته في الدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية في التصدي لتحالف العدوان ومرتزقته والدفاع عن البلد والشعب. وأكد عميد خلال تقديمه توضيحا لتفاصيل المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين في مأرب تحرير مديريتي ماهلية ورحبة من عدة مسارات وبمشاركة أبناء مأرب، محققة تقدما كبيرا باتجاه مركز مديرية رحبة. وأضاف العميد السريع أن القوات اليمنية أوقعت 151 من مرتزقة التحالف ما بين قتيل ومصاب، إضافة إلى وقوع 10 الأسرى وتحرير مساحة إجمالية من المديريتين تقدر بحوالي 1200 كيلومتر مربع. أكد المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جرينبرغ رفع الحصار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وقال إن إغلاقها زاد من المعاناة الإنسانية، كما طالب بوقف القتال في مأرب. بالمقابل أكدت صنعاء أن استمرار الحصار والعدوان إضافة إلى الانتهاكات التي يرتكبها مرتزقة العدوان في المعابر الحدودية بحق القادمين إلى اليمن إلى مناطق سيطرتها تقضي على أي فرصة لإجراء الحوار. أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 4 من الأسرى 6 الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم الاثنين الماضي من سجن جلبوة شديد الحراسة. وفيما حذرت حركة الجهاد الإسلامي سلطات الاحتلال من المساس بالأسرى، شنت طائرة الاحتلال غارة على مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ باتجاه المستوطنات بحسب جيش الاحتلال. حول اعتقال 4 من أبطال عملية نفق الحرية نتابع التقرير التالي:
4 من أبطال نفق الحرية يقعون في الأسر مجددا بعد أيام على استنفار قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب عملية الهروب الكبير الذي نفذها 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الأكثر تحصينا الاثنين الماضي. شرطة الاحتلال أعلنت فجرا إعادة اعتقال الأسيرين محمد العارضة وزكريا الزبيدي، كانا مختبئين في ساحة لانتظار الشاحنات قرب بلدة الشبل أم الغنم شرق مدينة الناصرة التي تبعد عن السجن نحو 30 كيلومترا، وينتمي الأول لحركة الجهاد الإسلامي والثاني عضو في كتائب شهداء الأقصى. يأتي ذلك عقب ساعة على اعتقال الأسيرين محمود العارضة والقادري، وهم من حركة الجهاد الإسلامي في منطقة قرب مدينة الناصرة شمال كيان الاحتلال. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة توصلت إلى مكانهما بعد وشاية من سكان في الناصرة كان الرجلان طلبا منهم طعاما، غير أن الرواية الإسرائيلية شكك فيها ناشطون فلسطينيون مؤكدين أن من قام بالإبلاغ عن الأسرى شخص خارج عن الشعب الفلسطيني. حركة الجهاد الإسلامي حذرت الاحتلال من المساس بحياة الأسرى أو الانتقام منهم، واعتبرت أن ذلك بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وقالت إن العدو يحاول أن يعيد لجيشه بعضا من الصورة التي سقطت بفعل الضربات التي تلقاها على أيدي المجاهدين من أبناء الشعب الفلسطيني، فيما أكدت أن الصراع ما زال مفتوحا وطويلا وممتدا، وسيبقى كيان الاحتلال تحت تأثير الصدمة وما سيتلوها من صدمات على يد المقاومة. وبعد ساعات على اعتقال القادر والعارضة، أطلق نشطاء في قطاع غزة صاروخا باتجاه المستوطنات اعترضه نظام القبة الحديدية بحسب ما قال جيش الاحتلال، كما دوت صفارات الإنذار لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات. وتابع ذلك غارات إسرائيلية على مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال ووسط وجنوب القطاع، ما تسبب بأضرار في منازل مجاورة.
انطلقت دعوات للقيام بأضراب شامل في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على إعادة سلطات الاحتلال اعتقال أربعة من الأسرى المحررين بعملية سجن جلبوع الصهيوني. ودعت المجموعات الشبابية إلى الأضراب وإغلاق كافة المحال التجارية تضامنا مع الأسرى المحررين والخروج بمسيرة حاشدة تتوجه إلى منازل المعتقلين الأربعة. قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران إن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على أنه لا يمكن تركهم يخوضون هذه المعركة وحدهم. وعد بدران المرحلة الحالية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون صعبة وحساسة، خاصة بعد عملية تحرر الأسرى الستة، مشيرا إلى أن حماس تتابع عن كثب كل التطورات الجارية داخل السجون عبر التواصل مع الأسرى. وأضاف بدران أن إعادة الاحتلال اعتقال أربعة من الأسرى الذين انتزعوا حريتهم لن يكسر عزيمتهم وإرادتهم، فالفرار في بدايته كان اختراقا لمنظومة الاحتلال الأمنية. كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع خارطة طريق شاملة لإدارة المرحلة الاستثنائية تضمنت أربعة محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد. واقترح الاتحاد على المستوى السياسي حكومة مصغرة ومنسجمة تتكون من كفاءة وطنية، في حين اقترح تحديد مهام واضحة للحكومة مع وجوب منحها الثقة لفترة محدودة. واقترح الاتحاد أيضا وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد في كل المجالات تشمل إلى جانب المواطنين المسؤولين وأصحاب القرار. يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران يوم غد الأحد في زيارة يلتقي خلالها بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد استعداد الجيش الإيراني لاستخدام طاقته في الدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. القوات اليمنية تحرر مناطق شاسعة خلال المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين في مأرب. قوة الاحتلال الصهيوني تعتقل أربعة من الأسرى المحررين الستة من سجن جلبوع. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم أحبتي الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. مشكلات الزوجين إذا خرجت كبرت. هذا هو موضوع حديثنا في لقائنا لهذا اليوم، عن مشكلات الزوجين إذا خرجت عن دائرة الأسرة فنقول بأنها تكبر. ماذا نعمل لكي نحد من حدوث هذه الحالة التي مع شديد الأسف في كثير من الأحيان تؤدي إلى حالات حرجة، وإلى في بعض الأحيان إلى إنهاء العلاقة الزوجية مع شديد الأسف. شاركوا معنا بأرائكم ولحظاتكم، تجاربكم، التجارب التي حصلتم عليها من خلال الآخرين. أكيد ستكون هذه التجارب نافعة بالنسبة لنا. مشكلات الزوجين إذا خرجت كبرت. قبل كل شيء أحبتي الأفاضل، دعونا لكي نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج، وإن شاء الله بعد ذلك نعود إلى حضراتكم وإن شاء الله نتابع الموضوع.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم. أعزائنا، إن التفاهم بين الزوجين مهم جدا وأساسي لتدارك أي مشكلة قد تحدث بينهما، وهنا لابد من الروية وهدوء الأعصاب وعدم الغضب والعصبية والتسرع في التعامل مع المشاكل، لأن ذلك يخلق جوا نفسيا متوترا قد لا يبصر معه الزوج أو الزوجة حقيقة الأمور وما يجب أن تكون عليه، فيتصرفون من منطلق الانفعال، وخصوصا عندما تكثر الآراء من الأهل ويتدخلون بينهما، فيما دور الأهل لابد وأن يكون توفيقيا وإصلاحيا لا صب الزيت على النار كما يقال، فلابد للزوجين أن يوقفا تدخل الآخرين في حياتهما الخاصة التي لابد وأن تؤسس على المصارحة والتفاهم واعتماد الحكمة والروية والوعي في معالجة مشاكلهما والإبقاء على جانب المودة والاحترام والتقدير بينهما وأداء كل واحد واجبه تجاه الآخر، لأن في ذلك رضا الله سبحانه وتعالى الذي دعانا إلى أن نؤسس حياتنا الزوجية على قاعدة المودة والرحمة. الزوجة مطالبة بأن تداري أحياناً وضع زوجها ولا تقابل العصبية بالعصبية والنفور، بل أن تهدئ من عصبيته وتتودد إليه. في المقابل على الأزواج أن يداروا زوجاتهم ويتفهموا انفعالاتهم ولا يحملوا الأمور أكثر مما تحتمل، وأن ينطلقوا بوعي في تهدئة الأمور ومعالجتها بالكلمة الطيبة. وعلى الأهل مسؤولية كبيرة أمام الله في السعي للحفاظ على بيوت أولادهم وتقوية علاقاتهم الزوجية وحمايتها. نتابع معا مستمعينا الكرام هذا الموضوع بالتفصيل في هذا اللقاء من برنامجكم معكم على الهواء.
نعم، شكرا جزيلا لشيماء كريم على هذه المقدمة في البرنامج معكم على الهواء. نتحدث عن مشكلات الزوجين ونقول بأنها إذا خرجت من دائرة الأسرة فهي تكبر المشكلة، هي تخرج من أجل يعني حلحلت تلك المشاكل لكنها تكبر شئنا أم أبينا. طيب، بخصوص هذا الموضوع أحبتي الأفاضل شاركوا معنا بأرائكم ملاحظاتكم تجاربكم عبر أرقام هواتفنا التالية 22013768 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم مني وافر التحية. قال تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العلي العظيم. الحياة الزوجية حياة حللها الله سبحانه وتعالى.
تحيات عطرة مكللة بالود والاحترام لهذا البرنامج معكم على الهواء. بخصوص الموضوع أقول طبعا تعتبر المشكلات الزوجية هي موجودة، فهنالك مشكلات صغيرة
إن شاء الله نستمع إلى هذه المشاركات بالتفصيل. أنتم أيضا إذا أحببتم أن تشاركوا معنا في البرنامج فرقمنا على الواتساب أيضا متوفر لحضراتكم 00989338708450، وكذلك موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. تحدثوا لنا عن تجاربكم أنتم، كيف تتعاملون مع المشاكل التي تحدث أحيانا داخل الأسرة بين الزوج والزوجة؟ هل تنقلون هذه المشاكل إلى خارج البيت؟ إلى من تقدمون هذه المشاكل وتطلعونهم عليها وبالتالي ما هي آليتكم لحل المشاكل التي استعصت عليكم من أجل حلها؟ ابقوا معنا مستمعينا مستمعاتنا لكي نأخذ هذا الكلام مع الأستاذة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية والاستشارية الأسرية من سوريا. نستمع معا إليها.
مستمعينا الأفاضل، نرحب وإياكم بالأستاذة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية والاستشارية الأسرية من سوريا. أستاذة فاتن، أهلا ومرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا
فيك، تحياتي لحضرتك ولجميع المستمعين،
حياكم الله. أستاذة فاتن، كيف تنظرون إلى أهمية بقاء مشاكل الزوجين داخل الأسرة وعدم خروجها خارج المنزل؟
حقيقة هي من الخصلة أو الأساسيات بالحياة الزوجية، هو عدم خروج المشاكل لخارج المنزل. أول شيء في عنا نقطة أساسية، ما تكون المشكلة بين شخصين فهي الحل لهي المشكلة أسرع، حيكون بدون وجهات نظر أو تدخلات من الآخرين. الشغلة الثانية، البيت هي أسرار، يعني بمعنى إذا كنا نحن بحاجة لفعالية معينة الزوج أو الزوجة، فممكن بعد ساعة أو ساعتين ينزل هذا الانفعال ويهدأ، وممكن كثير الحل لهي المشكلة. أما القصة الثانية، ليش ما لازم تطلع هاي المشكلة خارج المنزل، سواء يمكن سؤال من أهل الزوج أو الزوجة أو من الأصدقاء. فأول شيء حتصير بعد ما يتصالحوا الزوج والزوجة، حياخذوا مواقف منهم، أو يمكن تقلل من قيمة الزوج إذا أو إهانة له أمام أهل زوجة، أو العكس حتى كمان بالنسبة للزوج. فبصير في عنا عدم الاحترام، بصير عدم تقدير للزوج والزوجة من قبل الأطراف، وبنفس الوقت يمكن يتصالحوا الزوج والزوجة، واللي دخلوا بالموضوع حياخدوا موقف صعب. فنحن بنقول الحياة الأسرية، وخاصة نحن خلينا نقول أول سنة، لازم تكون هي المشاكل ضمن الزوج والزوجة، لأن هي مرحلة تعارف عن بعض، حتى لو كانت مدة الخطبة طويلة أو يمكن عن علاقة حب طويلة، ولكن هو الحقيقة، هو الواقع، هو الزواج. فأول سنة بيكون في عندي نسبة المشاكل هي أكبر من غير سنين، فهي تجربة حقيقية على الواقع.
الأستاذة فاتن النظام، الباحثة الاجتماعية والاستشارية الأسرية من سوريا، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا، ونأمل أن نلقاكم في برامج أخرى، وشكرا جزيلا لكم. أهلا
وسهلا فيكم، تحياتي لحضرتك، أهلا وسهلا.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية والاستشارية الأسرية من سوريا، شكرا جزيلا لها وعلى ملاحظاتها ونقاطها. إن شاء الله سنناقش هذه الملاحظات أكثر فأكثر، لكن دعونا نتوقف عند مشاركة الإخوة والأخوات الأعزاء عبر الواتساب. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول، نعم دائما يعرف نفسه في بداية المشاركة، يقول إن الخلاف بين الزوجين أمر طبيعي ووارد في أغلب البيوت، فما أن تهدأ الأمور في جانب إلا وتعاود الاشتغال في جانب آخر، وهذا لا يعني أبدا أنهما يكرهان بعضهما أو يحقدان على بعض. وفي الختام لكم مني ألف ألف شكر. شكرا لعبد الله بوي من السنغال. نعم، وهناك أيضا مشاركة من الأخ الفاضل علي الموسى ومن العراق، يقول الحقيقة كبرت أو خرجت تعتمد على أساس ثقافة أسرتي الزوجين، وخصوصا الزوجين. من هنا ينصح أهل المعرفة بتماثل الزوجين ثقافيا وبيئيا، والباقي مؤثرات تدخل وفضولية الآخرين. نعم، شكرا لسيد علي الموسوي على هذه المشاركة، وما زال المجال مفتوح أمامكم أحبتي الأفاضل. طبعا الأخت أم علي الحسيني أيضا من العراق تكتب لنا، تقول الزوجين هما أساس الأسرة، لهذا يجب على الزوجين أن تكون المحبة والمودة والاحترام والصبر بينهما، وهما المسؤولان عن سعادة الأسرة والأبناء. طبعا تحدث بعض المشكلات والمفارقات بين الزوجين، هناك عدة طرق لحل المشكلات، منها التحلي بالصبر وأخذ هذه الأمور بالتفاهم وعدم تدخل الأطراف الخارجية مثل الأهل والأصدقاء وعدم البوح بها للآخرين وحصرها بينهم والتفكير في حل هذه المشاكل. ويمكن أن تكون بسيطة وسريعة الحل، ويجب أن يتنازل الزوجان عن التعصب والانفعال وأخذ الهدوء في حل المشكلات، وأن يناقشان الزوجان نعم بعيد عن الأولاد. ملاحظات مهمة تحدثت عنها الأخت أم علي الحسيني من العراق، وإن شاء الله سنناقش أيضا هذه المواضيع في لقائنا لهذا اليوم معكم على الهواء. مشكلات الزوجين إذا خرجت كبرت. يجب أن لا نتحدث عن مشاكل داخل الأسرة بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين. أولا أفراد الأسرة، ثانيا الأصدقاء المقربون، أصدقاء من الجنس الآخر، أعداء الزوج وغيرهم. يقول المنطق التقليدي: التحدث إلى أصدقائك سوف يساعدك على تقليل التوتر وعلى مراقبة علاقتك بطرف ثالث، لكن المنطق التقليدي في بعض الأحيان يمكن أن يضر بالجميع. بحسب رأي البعض، طبعا هذه الأخت كاتبة متخصصة في العلاقات الزوجية. ينبغي أن نجيب عن هذا السؤال، أنه لماذا تخرج المشاكل داخل الأسرة عندما تحدث هناك مشكلة داخل الأسرة بين الزوجين؟ لماذا تخرج هذه المشكلة إلى خارج نطاق الأسرة بحيث تكبر هذه المشكلة؟ يعني نحن نعرف بأن المشكلة إذا خرجت من دائرة الزوجين نعم أو دائرة الأسرة فهي بالتالي ستكبر هذه الدائرة، لكن لماذا تخرج المشاكل؟ الجواب على هذا السؤال بحسب المشاهدات الميدانية أن هناك فشل لدى الزوج والزوجة في حل المشكلة. يعني عندما يفشل الزوج والزوجة في حل مشكلة واختلاف في الرأي حدث داخل الأسرة، يفشلان في حل هذه المشكلة، فبالتالي يبحثان عن حل لهذه المشكلة خارج الأسرة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه ربما تفقد مساحات الاحترام داخل الأسرة، احترام الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. عندما تفتقد مساحات الاحترام من قبل شخص للآخر، فبالتالي نواجه بالتالي عدم التفاهم. هناك مقولة جدا لطيفة لموعظة يعني لسماحة القائد يقدمها لشابين لزوج وزوجة، جاء لسماحة السيد لكي يقرأ لهما خطبة العقد، فبعد أن أجرى صيغة العقد قال لهما: اذهب وتفاهما، اذهب وتفاهما. تفاهما بمعنى يعني أكيد هناك خلاف في الرأي بينك يا أيها الإنسان وأنت يا إنسانة، هناك خلافات في الرأي، يكون هذا الشيء شيء طبيعي جدا، ولكن المهم أن نعرف، أن يعرف الزوج، أن تعرف الزوجة كيف بإمكانهما أن يحول هذا الخلاف إلى نقطة تفاهم مشتركة وإلى أن يكمل بعضهما الآخر. إذن اذهب وتفاهم. نتوقف عند فقرة إنتاجية من فقرات البرنامج، نستمع معا إليها ثم نعود.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم، تقبلوا تحايانا أحبتنا الكرام. سنقدم لحضراتكم في هذه الفقرة بعض النصائح لكيفية حل المشاكل العائلية داخل الأسرة. تحليل المشكلة بعمق ووضع جميع الحلول الممكنة وتقييمها لاختيار أنسبها. اللجوء للتفاهم والتشاور بين أفراد الأسرة وتجنب العصبية أثناء النقاش. عدم رفع الصوت بالصراخ أثناء الحديث في حل المشكلة وتجنب التجريح والإهانات والكلام الجارح والتحلي بالهدوء ومحاولة تقبل كلام الآخر. عدم التفكير في المشكلة والتفكير في إيجاد الحل. الابتعاد عن الخوف والتحلي بالصبر والشجاعة أثناء مواجهة المشكلة والوثوق بالقدرات الشخصية وقدرات أفراد العائلة في حل المشكلة. تجنب الكتمان والتعبير عن سبب الضيق الذي سبب المشكلة. التخلي عن العناد الزائد ومحاولة وضع حلول وسط للمشاكل والرضا فيها. مبادرة الطرف المخطئ بالاعتذار والاعتراف بالخطأ. التحلي بالعقلانية والمرونة أثناء التفكير في المشكلة وتعلم ثقافة الحوار بين أفراد العائلة وتعميقها. وأخيراً وليس آخرة، ضبط النفس إلى أقصى حد والتحلي بالموضوعية وتحمل جميع الأطراف للمسؤولية. شكراً على طيب المتابعة.
نعم بالضبط، عندما تفتقد حالة يعني عدم الاحترام داخل الأسرة بين الزوج والزوجة، عندما لا يكون هناك حوار هادئ فيما بين الطرفين، عندما لا يدرك الطرف يعني ظروف الطرف الآخر ويريد أن يحقق يعني ما يفكر فيه وما يصبو إليه، دائما يكون يريد أن يكون الحق معه وهو الذي سيكون غالبا في جميع الحوارات، ولا يريد أن يعطي قسطا من جانب الحق للطرف الآخر. بالتالي هذه الأمور تمهد لكي يتدخل الآخرون لحل هذه المشاكل. مشكلات الزوجين إذا خرجت كبرت. محور حديثنا، ملاحظاتكم وأراءكم مهمة بالنسبة لنا، لنستمع إلى بعض من أرائكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم مني وافر التحية. قال تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العلي العظيم. الحياة الزوجية حياة حللها الله سبحانه وتعالى،
وجعلها سنة من سنن الأنبياء وشرعة من شرع الصالحين الأتقياء وصونا عن الفحشاء ووقاية من رب الأرض والسماء. إن الحياة الزوجية مشاركة أبدية، وعلى الزوج والزوجة أن يكونا متفقان متحابيان. الخلافات خلينا نحكيها بالعامية، الخلافات ملح الحياة. إذا حصل خلاف فيما بين الزوجين يجب أن تبقى داخل الغرفة، لأنه إذا خرج الخلاف إلى برة تعمق الخلاف واتسع. فعلى الزوجين أن يكونوا كما ما تعلموه من دينهم ومن أخلاقياتهم. قال رجل لأبنائه: إنني أفضلت عليكم قبل ما تخلقوا وبعد ما خلقتم وربيتكم حتى زوجتكم. فجاوبه أحد أولاده، قال له: يا أبتي، فضلت علينا بعد ما خلقنا وربيتنا وكبرتنا وزوجتنا، أما قبل ما خلقنا كيف فضلت علينا؟ قال له: أنتقيت لكم أما لا تعتبون بها، أي أما صالحة تعتزون بها وبنسبها. نطلب من الله عز وجل أن يصلح ذات البين بين الزوجين الذين يتخالفون دائما، وليبقى المودة والرحمة والمحبة فيما بين الزوجين مهما كانت الأمور. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، لكم وافر تحية.
تحيات عطرة مكللة بالود والاحترام لكادر برنامج معكم على الهواء. بخصوص الموضوع أقول طبعا تعتبر المشكلات الزوجية هي موجودة، فهنالك مشكلات صغيرة ينبغي أن لا تخرج من إطار الزوجين، أي بمعنى أن تكون بينهم لكي لا تكبر هذه المشكلات وتكون السبب في الفراق لا سمح الله أحيانا. ولكن ينبغي على الزوجين أن يدركوا معنى الحياة الزوجية ويفهموا بعضهم حتى تقل هذه المشكلات والمشاجرات. فهنالك بعض الزوجات وحتى الأزواج يجعلون من مشكلة بسيطة ضجة كبيرة لا تستوجب كل هذا الضجيج. فإذا الحياة الزوجية هي لابد أن تكون مبنية على التعاون بالدرجة الأولى والتفاهم والتوافق الفكري لكي تقل المشكلات ولا تسبب بعض المواقف التي تولد البغض والكراهية بين الزوجين. فإذا كان طبعا هنالك أطفال عليهم أن يراعوا طفولة أبنائهم لكي لا تزرع في داخلهم الأمور العدوانية التي يسببها شجار الأبوين أمام الأبناء. فإذا الحياة الزوجية هي حياة مقدسة ينبغي أن تبنى على المحبة والتعاون والتنازلات لكي لا تكبر المشكلات وتسبب أزمات فيما بينهم. وشكرا لكم عذراء الموسوي من العراق.
شكراً للأخ عدنان جميل الصحناوي من سوريا الذي تحدث في مشاركته وأشار إلى الآية المباركة وجعل بينكم مودة ورحمة. الأخت عذراء الموسى أيضاً تحدثت أنه يعني يجب أن تكون الخلافات داخل البيت، لكن أنا أتساءل أنه كيف جعل الله بين الزوج والزوجة المودة والرحمة؟ هل يعني شيء تكويني الله خلق هذه المودة وهذه الرحمة؟ إذن لماذا نجد هناك حالات يعني لا سمح الله بغضاء واحتكاكات ونزاعات تحدث داخل الأسرة بحيث تؤدي إلى الطلاق؟ إذن سؤالنا أنه كيف يمكن تجسيد حالة المودة والرحمة داخل البيت؟ عندما نقول يجب أن تكون الخلافات داخل البيت، طيب كيف يجب أن نحافظ على كيان الأسرة، وكيف يجب أن تكون هذه الخلافات في إطار الأسرة وتحل داخل الأسرة، ليس أن تبقى داخل الأسرة ولا نطلع الآخرين عليها من أجل أنها لا يعني نرمي أنها لا تكبر، لا نريد أن تبقى هذه المشكلات داخل إطار الزوج والزوجة وتحل. لكن السؤال أنه إذا لم تنحل هذه المشاكل كيف؟ عندما يفقد الطرفان احترام إلى الطرف الآخر، عندما يفقدان مهارة الحوار الهادئ، عندما كما أشرنا يعني يريد أن يثبت حقه، يريد أن يستوفي حقه من الحوار، من النقاش الذي يحدث بينه وبين الزوج. إذن كيف ستبقى المشكلات داخل إطار الأسرة؟ طبعا أنا مع يعني أنه نخرج المشكلة خارج الأسرة، لكن بحدود وضمن أطر منطقية وعقلانية. طبعا نحن أشرنا أيضا إلى أنه بعض الأشخاص يجب أن نتجنب الحديث معهم بشأن الخلافات الأسرية. أولا كما يذكر يعني العلماء والتربويون أن أفراد الأسرة، يعني من الصعب على أفراد الأسرة وتحديد الوالدين أن يكونوا محايدين في الخلافات الأسرية، وبالتالي تنمو عندهم المشاعر السلبية تجاه الطرف الآخر. من الصعب يعني أن يكونوا يلتزموا بالعدالة في الحكم على الآخرين. الأفراد الآخرون هم الأصدقاء، كما قلنا بأنه الحديث مع الصديق في كثير من الأحيان يقلل التوتر و يعطي الإنسان شيئا من الراحة النفسية، لكن في كثير من الأحيان هذا أيضا يضر بالجميع، ولا يعني يصح أننا نبوح بأسرارنا بخلافاتنا داخل الأسرة مع صديقنا فقط لأنه صديق، لأنه صديق مقرب، بغض النظر عن أنه يعني يكون عادل، يكون فاهم ومستوعب للمشاكل. هناك بعض الأشخاص يقومون ببوح المشاكل الزوجية لأصدقاء من الجنس الآخر. هذه أيضا من المشاكل التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب لا تحمد عقباها. وأيضا مسألة أعداء الزوج، فيقال أن يكون هناك اجتناب بقدر ما يستطيع الإنسان التحدث إلى الأشخاص الذين يملكون رؤية سلبية للزوج أو الزوجة. أنا أجي أتحدث معهم وأعرف أن هؤلاء أساسا لديهم مشكلة مع زوجتي أو مع زوجي وأطلعهم على المشاكل. نعم، هناك بعض الأفراد آخرون أيضا يجب أن نتجنب الحديث معهم بشأن خلافاتنا الزوجي. أبقوا معنا أحبتي الأفاضل لننتقل إلى ضيفتي لقائنا الدكتورة سحر مصطفى، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية. السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة سحر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم، تحية لك والمستمعين.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة. دكتورة، بداية يعني هل توافقين أنه المشكلات الزوجين إذا خرجت من دائرة الأسرة فهي تكبر بالتالي؟ ولو تتحدثين عن أهم أسباب هذه الحالة.
عفوا لم أسمع السؤال جيدا.
سألت عن مشكلات الزوجين إذا خرجت كبرت، هل توافقين هذا الرأي وما هي أسباب ذلك؟
طبعا الحياة الزوجية هي حياة مشتركة للزوج والزوجة ولها قدسية معينة، لا يجب أن تخرج المشاكل إلى المحيط. هذا بالمبدأ أساسا، لأنه الزوجين كل ما كان المشكل هو فقط بينهما الأمور تكون أقل حدية ويمكن حلها بشكل أفضل. ولكن أحيانا يعجز كلا الزوجين عن إيجاد الحلول المناسبة لأنهما يكونان يعني غارقين في هذه المشكلة.
نعم نعم دكتورة، أسمعك. دكتورة سحر مصطفى، انقطع الاتصال مع ضيفتنا دكتورة سحر مصطفى. إن شاء الله نعود الاتصال بها لكي نطرح المشاكل الأخرى التي تحدث، أنه طيب كيف يجب أن تكون هذه الخلافات داخل البيت، ما هي المهارات التي ينبغي على الزوج والزوجة أن يعني يتقنا تلك المهارات بحيث تبقى هذه الخلافات التي هي أمر طبيعي جدا. يعني الخلاف شخص وشخص آخر جدا من الطبيعي أن يكون هناك خلاف في الرأي، خلاف في وجهة النظر، خلاف في التعليق على مختلف الأحداث. ربما الزوج والزوجة لا يختلفان على القضايا الأساسية داخل البيت، ربما يختلفان على القضايا الخارجية، القضايا ممكن الثقافية، ممكن وجهات نظر في القضايا السياسية حتى وما إلى ذلك، لكن كيف تؤدي هذه الخلافات التي ربما هي تكون خلافات جزئية تؤدي إلى يعني حدوث خلافات كبيرة بحيث يعجز الطرفان عن حلهما. عادت إلينا دكتورة سحر. دكتورة تسمعينني؟
نعم نعم أسمع.
نعم، كنت تتحدثين عن المشكلات، لكن أنا سؤالي أنه كيف يجب أن تكون هذه الخلافات؟ يعني ربما نحن نتفق بأنه المشكلات الأسرية، المشكلات التي تحدث بين الزوجين ينبغي أن تكون داخل الأسرة، لكن كيف يجب أن تكون داخل الأسرة؟ لأنه في كثير من الأحيان يعني يفشل الطرفان الزوجان في حل المشاكل التي تحدث بينهما.
نعم، هنا كنا نتحدث أنه عند الفشل، يعني عندما يقوم كلا الزوجين بمعدة محاولات لحل المشكلات ويشعران بأنهما وصلا إلى حائط مسدود، عندها يمكن أن نستعين بمن هم أهل الخبرة والثقات لعرض المشكلة عليهم. والآن الحمد لله، يعني بفضل الله، أصبح لدينا مراكز مختصة بالإرشاد الأسري تحفظ السرية، تخاف الله سبحانه وتعالى في حكمها على الأمور، يمكن الرجوع إليها لاستشارتها والاستعانة بها في حل المشكلات، لأنه أحيانا تخرج المشكلة من المنزل لبعض الأصحاب اللي تكون لديهم خبرات سيئة في الحياة الزوجية مثلا أو فشل، ويحاولون نقل هذا الفشل إلى أصدقائهم أحيانا عن غير قصد، فهذا يزيد الأمور تعقيدا. أحيانا إذا خرجت إلى نطاق أوسع أيضا تزيد الأمور تعقيدا. لذلك في حال الفشل يجب أن نستعين بمختصين أهل ثقة يمكنهم أن يساعدوا في هذا الحل، وهن المرشدين الأسريين.
نعم، لكن دكتورة،
العائلة الممتدة.
نعم عفوا دكتورة، يعني هناك البعض من الزوجات يعني بمجرد حدوث المشكلة يقومون بإخبار الوالدين باعتبارهما يعني أصحاب حملة سر الفرد، يعني الأب أو الأم، فبالتالي هم يعني يقومان بالتدخل لحل حالة الموضوع، بينما يعني تكون النتائج عكسية. كيف تنظرين إلى من يقوم بإخبار الوالدين بالنسبة للمشاكل الداخلية التي تكون بين الزوجين؟
الحقيقة نحن يأتينا إلى المركز الكثير من نوع هذه المشكلات.
نعم.
تقوم مثلا المرأة بالاستعانة بأهلها، أو يقوم الرجل بالاستعانة بأهله عند أقل مشكل يحدث بينهما، وهذا في أكثر الأحيان يزيد الأمور تعقيدا.
صحيح.
لأنه نحن أيضا قمنا بدراسة حول الطلاق، ورأينا أنه في كثير من الأحيان لم يكن يعني تدخل الأهل في هذا الموضوع هو عامل إيجابي، لأنه أحيانا تكون مشاكل صغيرة عندما تخرج إلى دائرة العائلة الممتدة تتعقد وتفتح أكثر تعقيدا.
صحيح.
فلذلك نحن ننصح أن يتروى الزوجان قبل أن تقوم المرأة بنقل هذه المشكلة إلى أهلها، أو الرجل بنقل هذه المشكلة إلى أهله، وأحيانا إلى أهل زوجته، يعني يقوم بالتشكي على زوجته أمام أهلها.
يعني أنت تنصحين بمراجعة أهل الخبرة ومراكز المختصة في الإرشاد الأسري بدلا عن الوالدين؟
طبعا لا مشكلة أنه إذا كانوا الأهل حريصين وعندهم معرفة وعندهم خبرة، ومش أنه لأنه أحيانا الأهل من يعني عاطفتهم ينجرون بالعاطفة فيقفون إلى جانب الزوجة شو ما كان موقفها، أو بالعكس يقفون إلى جانب ابنهم اللي هو الزوج من دون يعني قراءة كل تفاصيل الموضوع، هنا تتعقد الأمور. ولكن في بعض الأحيان يكون الأهل هم يعني أهل معرفة وخبرة ويتروون في أخذ القرارات، ولكن حتى ما يعني ما ندخل ب يعني نوع من يعني مخاطرة، نفضل أن يكون الاستشارة تكون لأهل خبرة، ونفضل أن يسعى كلا الزوجين يعني أن يقوما بالجهد المطلوب، لأنه أحيانا مجرد ما تحصل أي مشكلة صغيرة حتى عند الاختصاصيين يجب أن يقوم كلا الزوجين بعدة محاولات لحل هذه المشكلة قبل إخراجها من المنزل، وهذا يكسبهما خبرة في التعامل في المستقبل، خصوصا السنوات الخمس الأولى من الزواج تكون في سنوات فيها بعض الاضطراب، لأنه كل من الزوجين آتي من بيئة مختلفة وتربية مختلفة وإلى آخره، يحتاج لفترة ليتعود على طبعة الشريك وكيف يمكن أن يتصرف معه وكل هذه الأمور.
جيد دكتورة سحر، إذا تسمحين إذا تسمحين هناك سؤال من قبل الأخت الفاضلة أم حسن من الأهواز، نستمع معا إلى سؤالها ثم نعود إليك. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لك هذا البرنامج معكم على الهواء. عندي سؤال من ضيفة البرنامج إذا أمكن.
فضلوا.
منذ بداية أزمة كورونا وأنا أشعر بأن زوجي أصبح عصبيا أكثر من القبل، ومهما حاولت التقليل من عصبيته لم أستطع ذلك. كيف يمكننا التعامل مع الظروف الصعبة التي تأتي من خارج البيت وتؤثر على حياتنا؟ هل تنصحون باستشارة الأهل أو أخذ المساعدة منهم في ذلك؟ أم حسن من الأهواز.
نعم، شكرا لك أم حسن من أهواز. إذا كنت تابعت حوارنا مع الدكتورة سحر مصطفى فهي يعني وضحت بشكل قاطع بأنه طبعا إذا الوالدين يعني لهما الخبرة الكافية والمعرفة كما تفضلت فلا بأس بالمراجعة لهم، لكن بشكل أفضل كما تفضلت الدكتورة أن المراجعة لأهل الخبرة والمراكز المختصة للإرشاد الأسري. كيف تعلقين على سؤال الأخت أم حسن؟
نعم، الحالة اللي تعيشها أم حسن الآن نرى الكثير من هذه الحالات، خصوصا مع جائحة كورونا ومطاردتهم من تغييرات كبيرة على حياة الأسر، وأحيانا فقدان العمل وظروف الاقتصادية الصعبة والخوف على الصحة، فمن طبيعي أن نجد تغيرات كبيرة جدا بطبع الزوج أو الزوجة أو علاقتهما معا. هذا ظرف يعني أقول الأخت أم حسن والكثير من وضعه يشابه وضعه، أن هذه التغيرات بالأزمات تحصل، نحتاج إلى بعض الحكمة في التعاطي مع هذا الأمر، وعندما نشعر أن الأمر خرج عن السيطرة وخصوصا في موضوع العصبية، لأنه قد يكون مثلا أحيانا صار في نقص بعض الفيتامينات أو ميل إلى الاكتئاب أو غيره، لا مشكلة أن نستعين، بالعكس نحن نشجع بهيك حالة يعني في حالة هذه الأزمات المعقدة.
يعني دكتورة تقصدين أنه بعض من المشكلات التي تحدث بين الزوجين سببها يعني جسمي جسدي بحاجة إلى مثلا إعطاء بعض الأدوية؟
بعض المشكلات التي لها علاقة أحيانا بتغير الطبع والمزاج المفاجئ قد تكون متعلقة أحيانا بأمراض جسدية أو نقص معين ببعض الفيتامينات، أحيانا قد تكون متعلقة مثلا بتغيرات ببيئة الزوج، مثلا لا تعرف عنها الزوجة كثيرا. هذه التغيرات تحدث ليست من يعني من دائم يتفاجأ، مثلا تتفاجأ الزوجة بتغيرات بسلوك الزوج لا تعرف لماذا أصبح هكذا، قد يكون مرتبط ببعض المشاكل النفسية أو اضطرابات النفسية الجسدية اللي نحن نسميها، اللي بيكون في رابط بيناتهم، يمكن يكون الزوج تعرض لضغوطات معينة لا تعرفها الزوجة، لذلك نقول أنه يجب هناك تروي في هذا الموضوع ومعرفة. قد يكون لديه مثلا أعراض السكري أحيانا تكون بتقلبات مزاجية، يجب أن يتحقق عندما نحدث تغيرات مفاجئة، يعني مش كل عمر الزوجة لديها هذا التصرف أو الزوجة لديها هذا التصرف، هذه التغيرات المفاجئة يجب أن نبحث عن كل الأسباب الممكنة لها،
أو لربما هناك نقص نقص في أو عدم توازن مثلا في بعض الهرمونات، وهذا بحاجة إلى التشخيص من قبل المختصين. دكتورة سحر، يعني نحن عندما نقول بأنه على الزوجين لحل مشكلتهما مراجعة الخبراء، مراجعة أهل الخبرة في هذا المجال. هذا لا يعني بأن بمجرد حصول أي مشكلة فيقومان بمراجعة الخبراء، يعني بالتالي هم أيضا بحاجة إلى إتقان بعض المهارات من أجل أن يقومان بحل مشكلاتهم داخل إطار الأسرة، داخل إطار يعني الزوج والزوجة. كيف تنظرين إلى هذه المهارات التي ينبغي أن يعني يتقنهما كل منهما باختصار لو سمحتي؟
طبعا نحن نتحدث عن فصل سعد كل مشكلة، يجب أن يمتلك الزوجين مهارات لإدارة الحياة الزوجية وحل المشكلات وكيفية الصبر والتغافل. هناك الكثير من المهارات ليبني الإنسان علاقة مشتركة سوية، وهذه المهارات الآن أصبحت متناول الجميع. هناك الكثير من الدورات لتأهيل الأزواج ببداية حياتهم الزوجية أو حتى بمراحل الحياة الزوجية، هذه الدورات يمكن الحصول عليها من خلال الإنترنت، من خلال مجموعة كبيرة من المصادر، كتب معينة. صحيح. أن يقوم الزوجان بتثقيف أنفسهما في هذا المجال.
أحسنتم.
دائما لا يجب ونقول أنا هكذا أو أنا لا يحل المشكلة.
نعم. أبدا. شكرا جزيلا دكتورة، أنا أعتذر جدا جدا، أعتذر دكتورة سحر مصطفى الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية، شكرا لهذه الآليات جميلة كانت وبحاجة إلى مزيد من الحديث، لكن لدينا فقرة نستمع معا إليها وإن شاء الله نعود إلى حضراتكم ونختم البرنامج.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم أعزائنا الأفاضل. أكد دكتور محمد السيد أستاذ الصحة النفسية والسلوك الإنساني بجامعة القاهرة أن هناك ثلاثة أمور تهدد بقاء الأسرة، ولا بد على الزوجين من توخي الحذر في التعامل مع هؤلاء وكشف أسرارهم حتى لا يؤدي ذلك إلى تدمير كيان الأسرة ويكون الخاسر الأكبر دائما الزوجين والأطفال الأبرياء. وأضاف السيد أن أول أمر هو تدخل أصدقاء الزوجين باستمرار في المشاكل الزوجية، ويتم سرد تفاصيل المشاكل أمامهم، وهذا يعد خطرا كبيرا على الأسرة، فلا يجب أن يعرف أحد عن مشاكل الزوجين. وأكد أن الأمر الثاني هو تدخل الأب والأم، واللذين يساهمان في هدم المنزل من خلال كشف الزوجة أسرار منزلها وتشويه صورة زوجها أو العكس، خاصة في الفترة الأولى من الزواج. وتابع الخبير بالصحة النفسية أن ثالث الأمور التي تسبب هدم الأسرة هم الأقارب، سواء من جانب الزوجة أو الزوج، فلا بد على الزوجين أن يفهموا أن المشاكل لا يجب أن تخرج خارج المنزل، خاصة للأقارب، لأنهم عادة ما يضخمون الأمور ويتسببون في هدم المنزل بالكامل. شكرا لكم أحبائي.
نعم، بهذا نصل إلى ختام حديثنا عن موضوع مشكلات الزوجين إذا خرجت كبرت. نحن مع هذه الحقيقة أنه المشكلات التي تحدث بين الزوجين إذا لم يتمكن الطرفان من حلهما، من حل تلك المشاكل وتخرج المشكلة خارج الأسرة، فهي المشكلة تكبر. إذا كانت محصورة بين اثنين، يعني بين الزوج والزوجة، الآن أصبحت المشكلة بين أكثر من اثنين. طيب، هذا الطرف الثالث إذا يكون طرفا محايدا متخصصا لحل المشاكل، كما تفضلت الدكتورة سحر مصطفى أن يكون هذا الطرف أهل خبرة من المستشارين النفسيين ومن في المراكز المختصة لتقديم الاستشارات الأسرية، فخير ونور نور على نور، يعني فنراجع هؤلاء لكي نحصل على الطريقة الصحيحة للتعامل مع المشاكل، ولا ننسى مسألة التغافل، الحوار الهادئ، وكذلك الدورات التدريبية التي ما أكثرها في مواقع الإنترنت وما إلى ذلك، لكي لا نسمح للمشكلات أن تخرج خارج إطار الزوجين. حياكم الله أصدقائنا الشباب، أصدقائنا المستمعين عفوا، حياكم الله وإلى اللقاء.